برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول إنشاء السعودية لوحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر.
تستمر مساعي المملكة العربية السعودية في تطوير وتعزيز النظم المجتمعية مواكبة لتغيرات العصر، وتحرص على بذل كافة الجهود على مختلف الأصعدة من أجل راحة وسلامة المواطنين وتحقيق رؤية السعودية 2030.
كل دولة يحكمها قانون، وفي كل قانون حقوق محفوظة وواجبات ملزمة، ومن هذا المنطلق تبدأ المملكة العربية السعودية طريقها نحو سن القانون لتهيئة كافة الظروف المناسبة لحماية وحفظ حقوق مواطنيها من رجل وامرأة وطفل.
السعودية كغيرها من الدول التي سنت قوانين وشرعت أحكاماً متعلقة بحقوق الإنسان، وبالتأكيد ينال الطفل نصيب وافر من الاهتمام في القانون السعودي لا سيما في السنوات الأخيرة،
حيث أعلنت السعودية إنشاء وحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر بتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 من نوفمبر تشرين الثاني من كل عام. أود هنا أن أذكر مستمعينا الكرام أنه في 20 من نوفمبر عام 1954 كانت بداية الاحتفال بيوم الطفل لأول مرة بالتزامن مع اعتماد تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1989 تحديداً في نوفمبر.
وكانت اتفاقية حقوق الطفل نقطة تحول في الأوضاع الاقتصادية والصحية والمعيشية في حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين حياتهم. فمنذ أن ولدت الاتفاقية تزايد عدد الأطفال الذين يتلقون الحماية والدعم أكثر من أي وقت مضى، وانخفض عدد وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر إلى النصف، وكذلك عدد الأطفال الذين لا يحصلون على التغذية الكافية.
النيابة العامة في السعودية قالت في بيان لها إن الخطوة التي كشفت عنها ستعزز من حصول الأطفال في البلاد على حقوقهم ومصالحهم.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب دشن وحدة شؤون الطفل التي تهدف إلى تمكين الطفل من الحصول على جميع حقوقه التي كفلها له النظام ومراعاة مصلحته الفضلة.
وتهدف الوحدة الجديدة أيضاً إلى حوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها، والتحقق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا من المملكة العربية السعودية المحامية السعودية أسماء الزهراني. أهلا وسهلا بك أستاذة أسماء، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
يا أهلا وسهلا فيك، شرفني تواجدي معكم. يا هلا.
بالبداية نتحدث عن المملكة العربية السعودية وكيف أنها تواصل جهودها في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما ما يتعلق بالمرأة والطفل وحقوقهما. اليوم نرى إنشاء وحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من الاعتداء والضرر، برأيك إلى ماذا تهدف هكذا وحدة قضائية متخصصة بحماية الطفل؟
بداية يعني لا، ما في شك أن المملكة العربية السعودية عنيت بالاهتمام بالطفل أو المرأة.
نعم.
ويؤكد هذا الأمر اللي هو نظام الحماية من الإيذاء، حماية الطفل، وطبعا هذه الأنظمة تجري تنفيذ التزام المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
لماذا قرروا إنشاء هكذا وحدة قضائية متخصصة يعني بالطفل يعني حسب رأيكم؟
طبعا هذا لكون المملكة يعني تشارك في عديد من الأمور، يعني هذا مو بالشيء المستغرب عليها، كون حماية الطفل والمرأة هذه من أولويات الشريعة الإسلامية.
نعم. وبالنسبة أيضا لهذا القانون، هل هو متعلق فقط بالطفل السعودي أو أيضا يعني الأطفال المتواجدين في المملكة بشكل عام؟
بالنسبة لهذا القرار لا، يعني يتضمن الطفل السعودي وغيره.
نعم.
ويؤكد هذا الأمر قيام المملكة بمساعدة الأطفال من جميع الجنسيات، السورية، الأطفال اليمنيين بتوفير العناية والتعليم،
خاصة في هذا الجانب يعني حق التعليم. نعم
صحيح صحيح، كنا يعني تعرفين الأطفال المسلحين نفسياتهم وكيف يكونون، فهي تساعدهم يعني تأهلهم من أول ومن جديد.
أستاذة أسماء تحياتي لحضرتك، وكما هو معروف يعني اليوم تغيرت الكثير من الظروف ولا سيما المتعلقة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هل هناك قانون خاص بالجريمة الإلكترونية واستغلال الأطفال إلكترونيا، وكيف يمكن للقضاء السعودي متابعة المعتدين أو المجرمين عن طريق الإنترنت؟
يا هلا وسهلا فيك أستاذ. بالنسبة للسؤال هذا، في طبعا يوجد نظام الجرائم المعلوماتية، طبعا النظام هذا شدد على الجرائم المعلوماتية في المملكة يعني بشكل عام.
نعم.
وخصوصا الأطفال، لأنه جاء في المادة الثامنة منه أن التعامل مع القصر ومن في حكمهم يكون التجديد في العقوبة، يعني العقوبة لا تنزل عن نصف الحد تجديد من النظام.
نعم، كنت أريد الإشارة إلى موضوع التحرش بالأطفال، سواء التحرش الجسدي أو حتى التحرش الإلكتروني باستغلال الصور وأشياء يعني إلكترونيا، كيف ترون الجانب الوقائي؟ هناك خط خاص بالتبليغ في المملكة العربية السعودية عن المجرمين أو المتحرشين جنسيا بالأطفال؟
شوفي، بالنسبة لحماية الطفل، هو يوجد خط مساندة الطفل، طبعا هذا الخط يستخدم للتفاهم مع الطفل أو يعني في حال تعرض لأي أمر بشكل عام.
نعم.
مو فقط التحرش. ونضيف إلى أن النظام التحرش شدد، يعني شدد العقوبة جدا خصوصا للأطفال أو القصر ومن في حكمهم. يعني
كيف يعني هي العقوبات في ما يتعلق بالأطفال؟ لأنه عقوبة الشخص المعتدي على الطفل ليست نفسها يعني العقوبة على شخص مثلا بالغ وبالغ سن الرشد وكبير في السن فوق 18 عاما.
بالنسبة لهذا، المملكة العربية السعودية طبعا الأنظمة عندها تستمد من الشريعة الإسلامية.
بالضبط. نعم.
فيكون الحكم وفقا للشريعة، فالفعل هذا وفقا للشريعة مثل ما ذكر يعتبر من حد الحرابة اللي ممكن يصل حتى للقتل، وطبعا هذا يختلف على حسب الطريقة اللي تم فيها التحرش. ولكن في النظام، نظام التحرش ورد إلى أنه العقوبة السجن بما لا يقل عن 5 سنوات وعقوبة 300,000 ريال.
نعم، وهذا يعني ممكن يكون رادع لمن تسول له نفسه أن يعتدي أو يغتصب طفل أو يقوم باعتداءات جسدية على هذه الفئة.
طبعا.
نعم،
فئة ضعيفة ولابد من حمايتها يعني بكافة الطرق.
بالضبط، حقوق الطفل تتعلق كذلك بحقوق المرأة، ما هي رؤيتكم لتغيرات القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية نحو توجه 2030، رؤية المملكة ل2030؟
طبعا مثل ما ذكرت لك قبل أنه الأحكام عندنا مستمدة من الشريعة وحقوق المرأة مأخوذة من الشريعة مثل ما ذكرت لك، والنظام وأولهم اللي هو النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة، المرأة بما معنى النص إن المرأة يعني مساوية للرجل ولها ذمة مالية مستقلة وأهلية كاملة قانونية، فلها حقية في التصرف دون أي تدخل. المفاهيم يعني المغلوطة لحقوق المرأة وهذه الأمور، طبعا هذه ممكن تكون مفاهيم مغلوطة أو ما يسمى اللي هو، ونؤكد هذا الأمر إنها مفاهيم مغلوطة، إن الآن المرأة السعودية تدخل في مجالس الشورى، دخلت في الوظائف الحكومية القيادية أو في القطاع الخاص وغيره من الأمور، يعني ما تحصر يعني ما لها مجال حصر.
أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا عن المجتمع السعودي والمرأة السعودية، وهناك مفاهيم فعلا مغلوطة بما يتعلق بحقوق المرأة. أنت كامرأة سعودية وبالتحديد أنت كمحامية، كيف ترين تغير الذي وصلت إليها المملكة والمرأة السعودية على الأقل هذا 10 سنوات الأخيرة؟
تغير كبير جدا ونقل نوعية بالنسبة للوضع المرأة حاليا من جميع النواحي، من ناحية تولي المناصب، يعني هو بشكل عام يعني أكيد أنه في 10 سنوات هذه تغير على جميع الأمور وعلى المرأة بشكل خاص، هذا الشيء يواكب الرؤية اللي هي 20.
نعم، كمجتمع إسلامي ولا سيما المجتمع السعودي المحافظ، يعني نريد رؤية فقط 2030 التي تواكب متغيرات العالم ومتغيرات العصر، يعني مع الحفاظ على الموروث الثقافي السعودي والبنية الأسرية السعودية.
كيف ترين مجهودات الجهة القضائية السعودية في الحفاظ على الدين الإسلامي وتطبيق أحكامه في ظل هذه التغيرات؟
طبعا ما يخفى عليك انه الشريعه الاسلاميه يعني تواكب كل العصور، يعني هي من السمات اللي تعود لها إنها مرنة وقابلة لكل زمان ولكل مكان.
نعم.
فهذا الشيء يساعد كثير في الأحكام في حال استمدينا الأحكام من الشريعة الإسلامية بحيث أنها تتواكب مع التطور ومع التغير.
نعم، شكرا لك الأستاذة أسماء الزهراني، محامية من المملكة العربية السعودية، كنت معنا وشكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا أستاذة أسماء.
يا أهلا وسهلا.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج لهذا الأسبوع، وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، الخبر الأول من الأردن، مطالبات باستقالة وزيرة الثقافة، والسبب رواية خادشة للحياء وتدعو للإباحية حسب ملاحظات وردت من بعض زوار مراكز البيع، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى إعادة تقييم الرواية للوقوف على المسوغات النقدية التي وجهت إليها.
رواية ميرا للكاتب الأردني قاسم توفيق أثارت هذا الأسبوع جدلاً كبيراً بالبلاد بعدما أعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة لهذا العام، فيما قررت وزارة الثقافة سحبها وسط مطالبات باستقالة الوزيرة.
وفي بيان صحفي أوضح أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة مدير برنامج مكتبة الأسرة أحمد راشد أن الوزارة قررت سحب رواية ميرا للكاتب الأردني قاسم توفيق والصادرة عن دار نشر أردنية منذ 3 سنوات وأعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة لهذا العام. وأضاف البيان، تم سحب الرواية من معارض القراءة للجميع في جميع مراكز التوزيع في المملكة نتيجة لملاحظات وردت من بعض زوار مراكز البيع، والوزارة بصدد إعادة تقييم الرواية للوقوف على المسوغات النقدية التي وجهت إليها.
الكاتب الأردني قاسم توفيق روائي وقاص أردني، قضى طفولته وشبابه وما زال يقيم في عمان، درس في مدارسها وأكمل تعليمه الجامعي في الجامعة الأردنية، وأصدر 14 رواية و5 مجموعات قصصية، من أهمها ماري روز تعبر مدينة الشمس، ورقة التوت، حكاية اسمها الحب، رائحة اللوز المر، حان فوق التراب، والكثير من الروايات التي قام بنشرها في عدة بلدان عربية، وإلى قطر أيضا، أين كان هناك تعاطف واسع مع مشجعة تونسية تعرضت للتنمر أثناء يعني تشجيعها لمنتخب وطنها التونسي.
نعم، تعرضت مشجعة تونسية حضرت لمساندة وتشجيع منتخب بلادها لحملة تنمر واسعة وموجة من التعليقات الساخرة بسبب شكلها. وظهرت المشجعة التي ارتدت قميصا عليه علم تونس في مدارج ملعب الجنوب وهي تتابع بتركيز مجريات مقابلة المنتخب التونسي لكرة القدم مع منتخب أستراليا في لحظة التقطتها عدسات الكاميرا.
وفور انتشار صورها أصبحت المشجعة ضحية تنمر كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر عديد النشطاء من مظهرها وأساءوا لها إلى حد التجريح والإهانة، منتقدين استخدامها للكثير من مساحيق وعمليات التجميل على وجهها. يعني في تعليقاتهم اعتبر البعض أن تواجدها بالملعب بهذا الشكل كان من أحد أسباب خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره الأسترالي، وهذا يعني وهذا شيء غير إنساني، أن تعلق وتستهزئ بالآخرين وتنتقد مظهرهم الخارجي. حقيقة زميلي عماد، التنمر والاستهزاء بخلق الله تعالى أو بالآخرين من أكثر الصفات والمظاهر المجتمعية خطورة. هنا أستذكر أيضا في القرآن الكريم حين قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني فيما معنى الآية.
نعم فرح، وأنا أضيف يعني إذا ما قلتيه، طبعا ما قلتيه هو شيء جميل جدا، بأن أي إنسان هو لوحة فنية من صنع الخالق، لوحة فنية فريدة من صنع الخالق، ولا يحق لأحد أن ينتقد. يعني يمكن أن تتنوع وتختلف هذه اللوحات، لكن الكل، حتى يعني هناك في بعض المعتقدات بأنه أي إنسان هو نفحة روحانية أو نورانية من الله،
نعم.
يعني من الإله، ولهذا يعني يأخذ شكله في جسماني أو غيره، ولهذا لا يحق لأحد أن ينتقد أي إنسان مهما كان طويلا قصيرا بشعا قبيحا جميلا، وهذا كل شيء يعني نسبي يعني بالنسبة لهالمسألة هي.
نعم، والتنمر يعني ازداد وازدادت هذه الظاهرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، صارت يعني أرض خصبة للتنمر على الآخرين، على أشكالهم، على أصواتهم، على يعني كل طريقة حياتهم يستطيعون أن يتنمروا على الآخرين وينسون انتقادهم لأنفسهم.
وعلى فكرة هو أكثر الناس بيكون عندهم عقد نقص، عقد نقص و...
نعم.
وما من منتقد يعني هو اللي بينمر وبيعمله إلا لزلة في نفسه، يعني هو يعرف أنه عنده عقد نقص وغيره، فبيحاول يعوض وينتقد الآخرين وتعويض نفسه، وهذا شيء يعني مرفوض أخلاقيا ودينيا وإنسانيا وبكل المعايير.
أكثر شيء. نعم، يعني في كل المعايير التنمر ظاهرة سلبية وخطيرة على المجتمع، لأنها ليست فقط تؤثر على الشخص الذي تنمر به، بل على كل المجتمع. ومن عالم التنمر أيضا إلى عالم الجمال، نادين أيوب الفلسطينية تفوز بجائزة ملكة جمال الكون. تمكنت الفلسطينية نادين أيوب ملكة جمال فلسطين من حصد لقب عالمي في مسابقة ملكة جمال الأرض التي استضافتها الفلبين.
ولفت الموقع إلى أن أيوب أكدت أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض على مستوى العالم هدفها هو المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية. يذكر أن نادين أيوب فازت بلقب ملكة جمال الأرض لفلسطين في يونيو حزيران الماضي، وأصبحت تمثل فلسطين في المحافل الدولية باعتبارها شخصية مؤثرة تعنى بالبيئة.
يعني هنا إذا تحدثنا عن ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون والدول وغيرها من المسميات، وننظر إلى المقاييس التي يتخذونها ليعتبرون هذه المرأة هي ملكة جمال، برأيي الشخصي وإذا ربطت يعني هذا الكلام مع ما قلناه عن الذين تنمروا على المشجعة التونسية، الجمال هو جمال الروح، جمال الفكر، جمال
صحيح.
الداخل، وهذا كله ينعكس على الخارج. كم من امرأة جميلة وهي فارغة العقل، كم من امرأة جميلة المظهر ولكنها خالية الروح، خالية الطيبة في القلب.
ولا ننسى الهالة التي تخرج
نعم.
من أي إنسان، هالة الطاقة السلبية والإيجابية والطاقة الطيبة، يعني حتى بإمكانك أن عندما تقتربي من أي إنسان أن تشعري به،
تستشعر نعم
طاقته
وجماله الداخلي ينعكس على الجمال الخارجي.
طبعا جمال الروح هو أهم شيء.
وعن ثقافات الشعوب، كاميرا صدى الحياة رصدت افتتاح الأسبوع الثقافي الجزائري الذي نظمته رابطة الطلاب الجزائريين في جامعة الصداقة بين الشعوب في العاصمة موسكو، بحضور سعادة السفير الجزائري لدى روسيا الاتحادية إسماعيل بن عمارة ورئيس الجامعة ونائبه ومستشار الجامعة والطلاب من مختلف الجنسيات.
بحضوري لأول مرة في هذا المكان، وأشكركم على هذه الدعوة، كما أشكر أعضاء الجمعية على تنظيم فعالية هذا الحفل، وأيضا شكرا على الكلام الذي تفضلتم على العمل الذي يؤدينه هذه الطلبة الجزائريين، وأنا جد مسرور عندما تكون هذه المناسبات لنعطي صورة جميلة للجزائر. أريد أن أقول أن السفارة ستكون دائما جنبا مع كل الطلبة الذين يريدون المساعدة في مثل هذه الحفلات. لما تقول واحدة الأغنية الجزائرية هذه البداية مازال. وأريد أيضا أن الرسالة التي أريد للطلبة أن هذه النشاطات هي جيدة جميلة، ولكن لازم ما ينسوش الهدف وجودهم في موسكو وهو النجاح في دراستهم.
استمعنا إلى كلمة سعادة السفير الجزائري لدى روسيا الاتحادية إسماعيل بن عمارة. من جانبه قال رئيس رابطة الطلاب الجزائريين طالب دكتوراه يحيى بن عيسى محمد أسعيد عن هذه الفعالية المتعلقة بإبراز ثقافة بلاده:
أسبوع الثقافي هذا يمثل كثير لنا، بطبيعة الحال نحن كجزائريين يمثل لنا الكثير لأنه أسبوع ثقافي بمعنى الكلمة. قام هذا الأسبوع الثقافي خلال أسبوع، في هذا الأسبوع يتخلله عدة معارض. في الأول نقوم بمعرض نبرز فيه الثقافة الجزائرية، يعني ثقافتنا من لباس، من أكل، من كلام، من أماكن قديمة أثرية، من أماكن تاريخية، من أماكن يمكن للسواح أن لأنه هم ندرس مع كثير من الجنسيات، يعني كثير بيحب يعرف الجزائر بلد على الساحل، خاصة أنا نقول الجزائر يقع في إفريقيا، هم عندهم توقعات أن الجزائر في إفريقيا ما هي على الساحل. أنا كرئيس رابطة ونحن كطلاب هون في الجامعة نعمل قصار جهلنا نمثل الجزائر كأحسن تمثيل، نبرز الجزائر، نبرز ثقافة الجزائر. يعني ما هو الجزائري؟
لكم حضور السفير الجزائري اليوم.
أنا شخصيا حضور السفير الجزائري يمثل كثير، لأنه يعني لو نرجع للدبلوماسيات السفير الجزائري في روسيا هو الرئيس، يعني بمثابة رئيس. أنا وكافة الطلبة يعني اللي متواجدين وبيدرسوا في جامعة الصداقة بين الشعوب، يعني فخورين سعداء بتواجدوا معنا، يعني تحس بشخص بوجودك، يعطيك وجود. اليوم أنا جد فخور لتواجد معالي السفير شخصيا في افتتاح الأسبوع الثقافي، وهو اللي يشرف على الافتتاح، يعني فرحة مزدوجة. وكذلك يعني نائب رئيس الجامعة، رئيس الجامعة، يعني هذا المستشار الجامعة.
في نفس السياق والحديث عن الثقافات والتقاليد للمجتمعات، المنسف الأردني والعود السوري والخنجر العماني وحذاء الإبل في قائمة اليونسكو، حيث انضم المنسف الأردني وكل ما سبق ذكره إلى عناصر جديدة أدرجت على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. وماذا نقصد بالتراث الثقافي غير المادي؟ هي الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية التي تعتبرها الجماعات وأحياناً الأفراد جزءاً من تراثهم الثقافي.
طبعاً لا يمكن زيارة الأردن بدون تذوق المنسف الذي تشتهر به البلاد ويرتبط بنمط الحياة الزراعية الرعوية التي تتوفر فيها اللحوم ومنتجات الألبان، وتسلق قطع كبيرة من لحم الضأن أو الماعز مع التوابل في صلصة اللبن، وتقدم مع الأرز والبرغل أحياناً فوق طبقة من الخبز الرقيق. هذا هو المنسف الأردني الذي صعد إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وطبعاً بدأت الرائحة الشهية يعني تنبعث من هذا المنسف الرائع.
أيضاً المنسف الأردني ما يميزه حقيقة هو الجميد الذي يعني يميز هذا الطبق التقليدي الشهير. أما بالنسبة للخنجر العماني فهو جزء من اللباس التقليدي الذي يرتديه الرجال في عمان خلال المناسبات الوطنية والدينية والمناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف، وهو عنصر أساسي في الثقافة العمانية، ويتطلب تصنيعه معرفة ومهارات كبيرة تنتقل من جيل إلى آخر. وإلى الآن يعني أبناء سلطنة عمان يحافظون على هذا الموروث الثقافي المميز
كما في اليمن على ما يبدو نفس الشيء. يعني
هي ثقافات متشابهة، ثقافات عربية يشتركون كل يعني مجتمع، يشترك كل مجتمع في هذه العادات والتقاليد.
ومن إيران وسوريا تم إدراج صناعة الأعواد الموسيقية والعزف عليها في القائمة، فالعود آلة موسيقية تقليدية تعزف في إيران وسوريا، ويتكون العود من صندوق صوت على شكل كمثرة مصنوع من خشب الجوز أو الورد أو الحور أو الإبنوس أو خشب المشمش. وإلى روسيا وبالتحديد إلى مدينة قازان، حيث يعقد في الفترة ما بين الخامس والثامن من ديسمبر الجاري بهذه المدينة الروسية المنتدى الدولي لاتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي. وسيبحث المشاركون في المنتدى مسألة ترميم الآثار السورية التي دمرها الإرهابيون. أعلن ذلك غريغوري أورجوغينيتزي، مستشار وزير الخارجية الروسي وأمين سر اللجنة الروسية لشؤون منظمة اليونسكو الأممية.
وأشار إلى أن الدورة الرئيسية للمنتدى ستجمع بين مديري منشآت التراث الحضاري والطبيعي، حيث سيبحثون مسألة إدارة تلك المنشآت والبحث عن حلول وسط بين الحفاظ عليها من جهة وتطويرها من جهة أخرى، فضلاً عن تأثير النشاط البشري على الآثار الحضارية بما في ذلك من قبل السياح غير المنظمين.
ويتوقع أن تعقد في إطار المنتدى 9 ندوات مختلفة، بما في ذلك ندوة طريق الحرير العظيم وندوة أثار تدمر السورية، فضلاً عن ندوة الأثار الدينية التي يشارك فيها ممثلون عن أهم الأديان العالمية. وقال الموظف الروسي إن منظمي المنتدى يتوقعون أن يحضر نحو 200 مسؤول ثقافي، بمن فيهم الوزراء الذين يمثلون 10 دول وضمنهم وزير الثقافة السوري.
يذكر أن اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي هو من أهم المعاهدات الدولية المعترف بها دولياً، التي تم عقدها برعاية منظمة اليونسكو الأممية، التي شكلت على مدى 50 عاماً الماضية قائمة بالآثار الحضارية والطبيعية البارزة التي لها أهمية بالغة على مستوى البشرية أجمع، والتي بحاجة إلى الحماية بشكل مستمر. ونختم حلقة اليوم بابتكار لعلماء روس منظومة جديدة لمحاربة مرض السرطان. ابتكر علماء جامعة توميسك الحكومية لأنظمة التحكم والإلكترونيات اللاسلكية نظاماً جديداً لتحسين جودة علاج السرطان، بحيث يسمح للأطباء بمراقبة رد فعل جسم المريض على العلاج.
ووفقاً للباحثين، تختبر حالياً في جميع أنحاء العالم طرق العلاج الحراري التي تتضمن استخدام درجة حرارة 43-45 درجة مئوية في تدمير الخلايا السرطانية وتزيد من فرص الشفاء.
ويشير الخبراء إلى أن طرق رفع درجة الحرارة والاستئصال الحراري، أي تسخين الورم إلى 60 درجة مئوية وما فوق، لا تستخدم حتى الآن على نطاق واسع في الممارسة السريرية، لعدم وجود حلول تقنية موثوقة للتحكم الدقيق في الإجراء.
وقد تمكن فريق من علماء مختبر التقنيات الطبية الحيوية بجامعة تومسك الحكومية لأنظمة التحكم والإلكترونيات اللاسلكية من ابتكار مجمع فريد لرفع الحرارة والاستئصال الحراري آمن تماماً للمريض.
ويضيف الباحثون أن لا مثيل لهذا المجمع المبتكر في العالم كله، وقد بدأ أطباء معهد بحوث الأورام التابع لمركز توميسك الوطني للبحوث الطبية في استخدامه، حيث جرت عمليات الاستئصال الحراري لحوالي 30 مريضاً يعانون من أورام في العظام كانت جميعها ناجحة ولم تظهر أي انتكاسات في منطقة التأثير. وكل يوم وفي كل مكان هناك علماء يقومون بابتكارات يعني في خدمة البشرية والإنسانية، خاصة ما يتعلق ب يعني علاج الأمراض ومرض السرطان تحديداً. نتمنى الشفاء لكل المرضى والذين يعانون من هذا المرض الخطير،
وكل التقدير لهؤلاء العلماء.
بالطبع.
ونصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم من استديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو عماد طفيلي،
وأنا فرح القادري. دمتم في أمان الله وحفظه، وللمتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا عبر التليجرام سبوتنيك عربي.
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.